بدره نور بنا
والطير من فرط المحبة قد شدا
والثور بلل التبتل والندى
طاب المساء إذا
اجتمعنا على الهدى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين. سبحانه هو الأول والآخر، والظاهر والباطن، وهو على كل شيء قدير، وهو بكل شيء عليم. سبحانه يحكم فلا معقب لحكمه، ويقضي فلا راد لقضائه، ولا غالب لأمره، وهو سريع الحساب. لا عز إلا في طاعته والتذلل إليه، ولا غنى إلا في الافتقار إليه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، ونصح الأمة، وكشف الله تعالى به الغمة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون الفضلاء، وأيتها الأخوات المشاهدات الفضليات، حديثنا في هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى عن أمر في غاية الأهمية بالنسبة لكل مسلم ومسلم، لأن الفلاح والنجاح والسعادة في الدنيا والآخرة متوقفة على هذا الأمر. فمن قام به حق القيام، وفهمه حق الفهم، وأتى به كاملا غير منقوص، فقد أفلح وأنجح. ومن لم يأتي به على الوجه الصحيح فقد خاب وخسر، ولا يظلم ربك أحدا. ما هو هذا الأمر إخوتي الكرام؟ إنه أمر العقيدة، أساس الدين، الأساس المتين الذي تقوم عليه الشريعة، والذي تبنى عليه الطاعات والقربات. مكث النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد السادات 10 من بعثته الشريفة بمكة المكرمة، لم يدعو فيها الناس إلى صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا عمرة ولا جهاد. إذا ماذا كان يفعل نبينا صلى الله عليه وسلم طيلة هذه 10؟ كان يؤسس لهذا الأساس المتين، للعقيدة الصحيحة. قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. نعلم جميعا كما ورد في صحيح الأخبار من سيرة نبينا المختار صلى الله عليه وسلم، أن الصلاة فرضت في ليلة الإسراء والمعراج قبل الهجرة 3، أي في 10 من البعثة. أما الصيام والزكاة فقد فرض في 2 من الهجرة، وأما الجهاد في سبيل الله ذروة سنام الدين فقد نزل الأمر بفرضيته بعد 6 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الحج والعمرة فقد جاء الأمر بفرضيتهما على رأي الجمهور في 6 من الهجرة، وعلى رأي شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم عليهما رحمة الله تعالى فرض الحج والعمرة في 9 من الهجرة. إذن خبروني بربكم، ماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم طيلة 10 من بعثته الشريفة بمكة المكرمة؟ لا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا عمرة ولا جهاد. الجواب، بعون الملك الوهاب كان نبينا صلى الله عليه وسلم يعبد العباد لربهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. إذن هذا الأمر المهم بالغ الأهمية والخطورة، أن تكون عقيدتك عقيدة صحيحة، لأن العقيدة الصحيحة كما يقول أهل العلم تنتج وتثمر عملا صحيحا صالحا. وعلى العكس والنقيض من ذلك، العقيدة الفاسدة تنتج وتثمر عملا فاسدا باطلا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل عقيدتنا عقيدة صحيحة. ولقد ألف أهل العلم في العقيدة وشرحها وبيانها الكثير الكثير من المتون والمؤلفات والمجلدات والشروح والحواشي والتعليقات والإيضاحات والزيادات، هذا بحر لا ساحل له. لكننا من باب تبسيط هذه القضية المهمة لكل الناس أجمعين، هناك قاعدة نشرحها إن شاء الله تعالى بسهولة ويسر. إذا فهمنا هذه القاعدة فقد وضعنا أقدامنا على أول الطريق لفهم العقيدة الصحيحة المنجية. هذه القاعدة استنبطها أحد العلماء جزاه الله خيرا، وهي قاعدة الميمات الثمانية لفهم العقيدة الصحيحة المنجية. أرجو أن تعيروني آذانا مصغية وقلوبا واعية، فإن الأمر جد خطير في غاية الخطورة. قاعدة الميمات الثمانية لماذا سميت بهذا الاسم؟ لأنها تتألف من ثمان كلمات، كل كلمة تبدأ بحرف الميم. قاعدة الميمات الثمانية لفهم العقيدة الصحيحة المنجية. تعالوا بنا نتعرف على هذه القاعدة. أولا، مخلوق. لابد أن تقر وتعترف بأنك مخلوق، هذه أول خطوة لفهم العقيدة الصحيحة. والخالق هو الله عز وجل، قال تعالى الله خالق كل شيء، وقال تعالى العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. لأننا وجدنا كثيرا من الملاحدة والفلاسفة ينكرون أن الله تبارك وتعالى هو الذي خلقهم، منهم من يقول الطبيعة، ومنهم من يقول الدهر، أرحام تدفع وأرض تبلع، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. فهذا أول سقوط مزري وتسفل وانحطاط بإنكار الخالق. ولذلك رد الله تبارك وتعالى على هؤلاء وأمثالهم، فقال عز من قائل أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. لا هذا ولا ذاك، ليس هناك إنسان خلق نفسه وليس هناك إنسان خلق غيره، بل الله تبارك وتعالى خالق كل شيء، خلق السماوات، خلق الأرضين، خلق الجبال، خلق البحار، خلق الأنهار، خلق الأشجار، خلق جميع الكائنات ومنها أنت أيها الإنسان. فإقرارك بهذه الحقيقة يجعلك تخطو الخطوة الأولى نحو العقيدة الصحيحة. الله تبارك وتعالى خلقنا ورزقنا وأمدنا وأعدنا، أمدنا بنعم لا تعد ولا تحصى، كما قال تعالى أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وكما قال عز وجل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وكما قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله، وكما قال تبارك وتعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. إذن الكلمة الأولى من الميمات الثمانية مخلوق. الكلمة الثانية مأمور، ألا له الخلق والأمر. ما دام الله تبارك وتعالى هو الذي خلقنا وأقررنا واعترفنا بهذه الحقيقة فلابد أن نكمل القضية، أن الله تبارك وتعالى خلقنا وأمرنا، ألا له الخلق والأمر. بأي شيء أمرنا؟ بإفراده بالعبادة، بتوحيده، فالتوحيد حق الله تعالى على العبيد. قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. فعلينا أن نعبد الله وحده. فالغاية من خلق الناس إفراد الله عز وجل بالعبادة والتوحيد. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فلا تظنن أخي الفاضل أن الله تبارك وتعالى خلقنا عبثا، حاشا لله عز وجل، بل خلقنا لغاية سامية ولمهمة جليلة، وأمرنا بأن نؤديها حق الأداء، أن نعبده تبارك وتعالى وحده لا شريك له. فعبادتنا، جميع أفعالنا وأقوالنا الظاهرة والباطنة، يجب أن تكون مصروفة لله وحده، فهو الذي خلقنا ورزقنا. فلتحذر أن تصرف شيئا منها لأي إنسان كائنا من كان بخلاف الله تبارك وتعالى، لا لنبي مرسل ولا لملك مقرب ولا لولي صالح ولا لصديق ولا لشهيد، وإنما كما قال ربنا تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. مخلوق، مأمور، محذر. الكلمة الثالثة لفهم العقيدة الصحيحة المنجية أن تعلم أخي الفاضل أنك محذر من أي شيء، من الشرك وهو نقيض التوحيد، من المعاصي والمعاصي نقيض الطاعة. فإذا احذر من الشرك، وإلا كنت من الهالكين ومن الخاسرين. فهذا هو الذنب الوحيد الذي إن مات صاحبه عليه ولم يتب خلد في نار جهنم. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وها هو نبينا المختار صلى الله عليه وسلم يقول: من مات وهو يشرك بالله ندا دخل النار. وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال أي ابن مسعود رضي الله عنه يقول: قلت يا رسول الله أي الأعمال أعظم، يعني أشدها خسارة؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. فأكبر ذنب وأعظم مصيبة يبتلى بها العبد أن يتخذ من دون الله ندا وشريكا أو شفيعا. فالله تبارك وتعالى واحد أحد، فرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فأنتم محذرون من الشرك ومحذرون من المعاصي. مخلوق، مأمور، محذر. الكلمة الرابعة متبع. لو أن كل واحد منا ترك لعقله ولهواه لضل أكثر الناس، لكن الله تبارك وتعالى أمرنا بالاتباع وحذرنا من الابتداع. من الذي نتبعه؟ من يتنزل عليه الوحي، إنه الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك الحال بالنسبة للأمم السابقة، الله عز وجل يقول: ولكل أمة رسول. كل أمة من الأمم السابقة بعث الله تعالى إليها رسولا يهديهم، وواجب عليهم أن يتبعوه. وختم الله عز وجل أنبياءه ورسله بالمبعوث المختار المضر بنبينا صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نتبعه وأن نجعله إماما لنا وأسوة حسنة، كما قال ربنا عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فلا يصح ولا يقبل من إنسان كائنا من كان أن يعبد الله تبارك وتعالى على هواه، بل هناك ميزان أكبر توزن به أعمال العباد من حيث الشرع ومن حيث الأخلاق ومن حيث الهدي، إنه النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ولو لم نتبع النبي صلى الله عليه وسلم وشرقنا أو غربنا واتبعنا الأهواء فإننا مهددون ومتوعدون من قبل الله تبارك وتعالى، إما بفتنة وإما بعذاب أليم. قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فإذا أردنا الفلاح والنجاح والسعادة في الدنيا والآخرة فعلينا على سبيل الحتم والوجوب والفرض أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم في جميع أحواله وأفعاله وأقواله، وإلا فإن أبواب الجنة مغلقة لمن لم يأتي بهذا. روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم في جميع أحواله وأفعاله وأقواله. مخلوق، مأمور، محذر، متبع. الكلمة الخامسة: ميت. لابد أن تعتقد اعتقادا جازما لا ريب فيه ولا شك أنك ميت. وهذه حقيقة يقر بها الناس جميعا، المؤمن والكافر والبر والفاجر والطائع والعاصي، إنك ميت وإنهم ميتون. كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. فلا بد أن تقر بهذه الحقيقة. لكن يختلف الناس بعد هذه الحقيقة بعد الموت، فمنهم من يقر ويعترف بالحياة بعد الموت سواء في البرزخ في القبور أو في اليوم الآخر، ومنهم من لا يقر ولا يعترف بهذه الحقيقة كالكفار من أهل مكة، كما أخبر الله تبارك وتعالى عنهم في القرآن الكريم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. نحن نقر ونعترف أن الموت أول منازل الآخرة، وأن الناس سيحشرون في يوم القيامة ويقومون لرب العالمين ويحاسبهم ويجازيهم. بعد الموت مبعوث، الكلمة السادسة مبعوث. لابد إخوتي الكرام أن نقر إقرارا جازما وأن نعتقد اعتقادا كاملا صحيحا بالبعث بعد الموت. سيخرج الناس من قبورهم إذا قامت القيامة، يوم يقوم الناس لرب العالمين. فالبعث حق، ولا بد من الإيمان بالبعث. يحشر الناس في صعيد واحد للحساب والجزاء. الكلمة السابعة بعد البعث محاسب، والحساب في يوم الحساب، والحساب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. هناك صحيفة أعمال مسجل فيها كل ما قمت به أخي المسلم من خير أو شر. والله تبارك وتعالى أخبرنا في سورة الزلزلة بدقة هذا الحساب. قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فإذا كان مثقال الذرة وزن الذرة من الخير أو وزن الذرة من الشر سوف نراه، فما قولكم وما ظنكم بكبير العمل وبكبير القول. ولذلك سيفاجأ أناس في يوم القيامة حينما ينظرون في صحفهم ويجدون أن كل شيء سجل فيها وأثبت، وقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فحساب ربي عز وجل يكون بوضع الميزان. ونحن نعتقد كاعتقاد أهل السنة والجماعة أن الميزان ميزان حسي، وليس كما يقول بعض المخرفين أنه ميزان معنوي. هو ميزان حسي له كفتان، كفة يمنى توضع فيها الحسنات، وكفة يسرى توضع فيها السيئات. فمن رجحت كفة حسناته على كفة سيئاته فقد أفلح وأنجح، دخل الجنة. ومن رجحت كفة سيئاته على كفة حسناته فقد خاب وخسر، دخل النار. ونذكر بالصنف الثالث، هناك صنف الثالث عفوا، هناك صنف ثالث تتساوى فيه كفة الحسنات مع كفة السيئات، وهؤلاء هم أصحاب الأعراف. والأعراف جسر منصوب بين الجنة والنار، يقف عليه من تساوت حسناتهم مع سيئاتهم. يا له من موقف عصيب، لم يدخلوا الجنة وهم يطمعون. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار دعوا ربهم لا تجعلنا مع القوم الظالمين، لكن في نهاية الأمر سيمن عليهم المنان عز وجل ويدخلهم الجنة. وهنا وقفة كما يقول أهل العلم، إياك أخي المسلم أن تحتقر الحسنات ولو كانت في صورة حسنة يتهيأ لك أنها سهلة وبسيطة. لو كنت مارا بالطريق وأزلت حجرا من طريق المارة فهذه حسنة. لو كنت مارا في الطريق ونحيت غصنا يؤذي الناس وهم يسيرون فهذه حسنة. يقول أهل العلم لو كان عند واحد من أصحاب الأعراف حسنة واحدة ما وقف هذا الموقف العصيب. لما؟ لأن هذه الحسنة الوحيدة سترجح كفة الحسنات، ومن ثم يدخله الله تعالى الجنة ابتداء، ولن يضطر إلى أن يقف على جسر الأعراف. آخر الكلمات الميمات الثمانية بعد الحساب مخلد، إما أن يكون مخلدا في الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وإما أن يكون مخلدا في النار، اللهم إنا نعوذ بك أن نكون من أهل النار. روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة وإذا دخل أهل النار النار، يؤتى بالموت في صورة كبش، كبش خروف يؤتى به. والموت إخوتي الكرام كائن حي، ألم يقل الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة. فالموت مخلوق كما أن الحياة مخلوقة. فيؤتى بالموت بعد دخول أهل الجنة الجنة، وبعد دخول أهل النار النار، في صورة كبش، ويوضع بين الجنة والنار، وينادي منادي من قبل الله تبارك وتعالى: يا أهل الجنة. فيشرئب أهل الجنة بأعناقهم، ومعنى يشرئب أهل الجنة يتطاولون ليروا ما هذا، يسألون الموت فيقولون الموت، لما يعرفونه؟ لماذا؟ كلهم قد ذاقه. وينادي المنادي: يا أهل النار. فيشرئب أهل النار بأعناقهم ينظرون، ما هذا؟ يسألون، إنه الموت، كيف عرفوه؟ كلهم قد ذاقه. ثم يأمر الله تبارك وتعالى بذبح الموت، بذبح هذا الكبش. ثم ينادي المنادي: يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. ساعتها تزداد فرحة أهل الجنة، اللهم اجعلنا منهم وألحقنا بهم، وتزداد حسرة أهل النار، نعوذ بالله من النار فإنها دار البوار. هذه إخوتي الكرام الميمات الثمانية لفهم العقيدة الصحيحة المنجية، أعيدها في عجالة وفي الإعادة إفادة وربما زيادة، وما تكرر فقد تقرر، وما تقرر فقد ثبت، وما ثبت فقد نبت. قاعدة الميمات الثمانية لفهم العقيدة الصحيحة المنجية: أولها مخلوق، وثانيها مأمور، وثالثها محذر، ورابعها متبع، وخامسها ميت، وسادسها مبعوث، وسابعها محاسب، وثامنها آخرها مخلد. مخلوق أول خطوة لفهم العقيدة، الله خالق كل شيء، ردا على الملاحدة وعلى من يقولون أن الطبيعة أوجدتنا. مأمور، ألا له الخلق والأمر، مأمور بإفراد الله بالعبادة بالتوحيد الخالص، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. محذر، من نقيض التوحيد، من الشرك، من نقيض الطاعة، من المعاصي، الجريمة الكبرى والمصيبة العظمى والبلية الفادحة أن تجعل لله ندا وهو خلقك. متبع، لا بد أن يكون هناك إمام وهادي تسير خلفه، الميزان الأكبر الذي تعرض عليه أعمال العباد وأفعال العباد وأحوال العباد وأخلاق العباد، نتبع النبي صلى الله عليه وسلم. ميت، حقيقة لا يجحدها أحد حتى الكفار. مبعوث، لا بد من الإيمان بالبعث، والإيمان بالبعث يجعلنا نجتهد في الطاعات ونبتعد بقدر الإمكان من المعاصي والمخالفات. محاسب، والإيمان بالحساب يجعلنا أيضا نخاف من الظلم، من الطغيان، من العدوان. وأخيرا مخلد، إما أن يكون الخلود في الجنة لأهل الإيمان والعمل الصالح، اللهم اجعلنا منهم، والخلود في النار إنما هو لأهل الكفر والشرك والنفاق، أعاذني الله وإياكم منهم. إخوتي الكرام، إن هذا الأمر، أمر العقيدة، يستخف به كثير من الناس، ويظن الواحد منهم أنه ما دام يصلي وما دام يصوم وما دام يخرج زكاة أمواله وما دام يحج ويعتمر، لا يهم بعد ذلك أن تكون عقيدته صحيحة أو فيها شوائب. لا شك أن هذا من أكبر الأخطاء التي يقع فيها كثير من الناس، وللأسف نرى في حياتنا العملية أمثلة كثيرة لهذا. ودوما ودائما أضرب المثال برجل يصلي ويصوم ويزكي ويحج ويعتمر ويكثر من ذكر الله تبارك وتعالى، يجلس على كرسيه أو على فراشه وفي يده سبحة ألفية بها 1000 حبة وحبة، وطيلة الوقت يطقطق على حباتها يظن أنه يتقرب إلى الله، سبحان الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يظل هكذا ردحا من الزمن. فإذا أراد أن يقوم وأن ينهض من كرسيه ومن فراشه إذا به ويا للهول يقول: يا رجال البلاد، يا أم هاشم، يا بدوي، يا فلان، يا علان، أين لا إله إلا الله؟ دمرها، محاها، ألغاها. لو كان يفهم معنى لا إله إلا الله ما صنع هذا. ولذلك من أهم الأمور التي نبه إليها العلماء أنه لابد أن تعلم معنى لا إله إلا الله، أي أن تعلم العقيدة الصحيحة قبل أن تعمل بمقتضى لا إله إلا الله. ورحم الله الإمام البخاري فقد بوب في جامعه الصحيح باب العلم قبل القول والعمل، باب العلم قبل القول والعمل. وأورد آية كريمة من القرآن الكريم وردت في سورة محمد صلى الله عليه وسلم، وهي سورة القتال. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. انظر يا رعاك الله، الله عز وجل يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم ويخاطب الأمة كلها في شخصه الكريم، لم يقل قل لا إله إلا الله، وإنما قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. قيل متقلبكم بالنهار ومثواكم بالليل، وقيل متقلبكم في الدنيا ومثواكم في الآخرة. إذن لا بد من العلم بلا إله إلا الله قبل القول بلا إله إلا الله وقبل العمل بلا إله إلا الله، وإلا فقد محونا معنى لا إله إلا الله إذا كان فهمنا للعقيدة فهما سقيما غير صحيح. وروى البخاري في صحيحه عن عتبان بن مالك الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة، من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. فانظر يا رعاك الله إلى هذا الحديث، كلماته قليلة ومعناه عظيم. من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. إذن إخوتي الكرام، يجب علينا أن نتعلم العقيدة الصحيحة. وكما أسلفت القول لله الحمد والمنة، لم يكتب في مؤلف من المؤلفات من المتون والمجلدات والشروح والتحقيقات والإيضاحات والزيادات كما كتب في العقيدة من باب هداية الناس إلى ربهم عز وجل، لكن بادئ ذي بدء إذا أردنا أن نخطو خطوات سهلة وميسورة فعلينا أن نتعرف على هذه القاعدة وأن نفهم معناها، قاعدة الميمات الثمانية لفهم العقيدة الصحيحة المنجية. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلني وإياكم من عباده الصالحين المحسنين المخبتين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على نبينا المختار وعلى آله وأصحابه الأطهار الأبرار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ليل الأحبة بدر نور بدا، ليل الأحبة بدر نور بدا، والطير من فرق المحبة قد شدا، والثور بل